باب النفقات. إذا عقد هذا الباب للكلام على أحكام النفقات، والنفقة في هذا الباب يقصد به كفاية من يمونه، بمعنى أن من تجب عليه مؤونته يكفيه. والمقصود هنا في باب النفقات ليس ما يتعلق بالأكل والشرب، لا، إنما النفقة تكون في الأكل، في الشرب، في الملبس، في المركب، في النكاح، هذه كلها داخلة في باب النفقات، لأن المقصود بالنفقة هي الحوائج الأصلية للشخص. فالأكل حاجة شرع أصلية، الشرب حاجة شرعية، السكن حاجة شرعية، اللباس حاجة شرعية، الركوب حاجة شرعية، النكاح أيضا حاجة شرعية. إذا كل هذه الأشياء من الحوائج التي يحتاجها الشخص فهنا تجب. والنفقات تارة تكون بسبب النسب، قرابة، نفقة مثلا الابن، وتارة تكون بالمصاهرة، نفقة الزوجة، وتارة تكون بالملك، أي بسبب الملك، نفقة الرقيق والحيوان. وسيشير إلى هذه الأشياء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة معروفة رضي الله تعالى عنها، وهي مسلمة الفتح، امرأة أبي سفيان، امرأة هنا بدل من هند، فذكر رفعناها. فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان، أبو سفيان رضي الله تعالى عنه صخر بن حرب، رجل شحيح، رجل شحيح. الشحيح هو الذي يمنع ما يجب عليه، هذا هو الشح. إذا من يمنع ما يجب عليه هذا يسمى شحيح. إن أبا سفيان رجل شحيح. وفيه جواز الغيبة في باب الفتية، لا يرى الرجل أن يقال له شحيح، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن هذا في باب الفتية تخبر بالحال، وكذلك لو كان في باب القضاء. إذن الغيبة ليست محرمة مطلقة، إنما تباح أحيانا، ومنها في حال الاستفتاء. لا يعطيني من النفقة، رجل شحيح لا يعطيني من النفقة. كما تعلمون أن أبا سفيان من سادة قريش، ومعلوم أن السيد يقول لا بد أن يبذل ويعطي، وإلا لا يكون سيدا. فلعله شحيح مع أولاده رضي الله تعالى عنه ومع الناس دون ذلك، وهذا قد تجد مشاهد، قد تجد بعض الناس كريم مع الناس، يحسن المعاملة مع الناس، لكنه مع أولادي بخلاف ذلك. لا يعطيني من النفقة، والنفقة كما قلت قبل قليل عامة، ما يكفيني ويكفي بني. ما يكفيني فيه أن نفقة المرأة تجب على زوجها، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. إذا نفقة المرأة تجب على زوجها، وهذا بإجماع أهل العلم، سواء كانت غنية أو فقيرة، مسلمة أو كتابية. إذن كل زوجة ليست ناشزا تجب نفقتها. أيضا أهل العلم يرون أن الزوجة الصغيرة إذا لم تكن عند زوجها أيضا لا تجب عليها النفقة، بناء على أن المقصود من النفقة أو النفقة مقابل التمتع. ما يكفيني ويكفي بني، وفيه وجوب نفقة الأولاد. نفقة الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا. إذن الولد يعني المولود تجب نفقته على أبيه، إذا كان صغيرا ولا يملك المال، ولا يملك المال. أما بالنسبة إذا كان صغيرا، لأن الله عز وجل أوجب أن أجرة الرضاع على للأم المطلقة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أوجب الأجرة. فلما أوجب الأجرة دل أن النفقة عليه شيء، النفقة عليه في حال الإرضاع وكذلك بعد ذلك. لكن ليعلم أن النفقة ومتى تنتهي النفقة، حتى يستقل، إما يستقل بعمل ذكرا كان أنثى، أو المرأة تستقل، البنت تستقل بزوج، فهنا تخرج من النفقة، من نفقة الأب إلى نفقة الزوج. إذن نقول الأولاد تجب نفقتهم على أبيهم صغار أو كبار، صغار أو كبار، حتى يستغنوا عن أبيهم، حتى يستغنوا عن أبيهم. إذا كان الولد عنده مال أو له مال، ما الحكم هنا؟ لا تجب النفقة على أبيه. لماذا؟ لأن المقصود هنا بالنفقة هي المواساة وقضاء الحاجة، وهذا والأصل أن الشخص ينفق عليه من ماله، هذا الأصل. لكن الصغير ليس عنده مال، الأبناء والبنات غالبا ليس عندهم مال، فهنا أوجب الشارع النفقة على أهلهم، فإذا كان عنده مال فلا تجب النفقة عليه. الآن كما تعلمون بعض الصغار عندهم أموال، ونقول على سبيل المثال قد يكون مثلا طالب في تعليم سواء تحفيظ أو تعليم خاص، أو قد ورث مثلا من أبي من أمه مال، أمه متوفاة، هل يجوز لأبيه أن ينفق عليه من هذا المال الذي عنده أو ورثه؟ نعم. إذن إذا كان للولد مال هنا لا تجب النفقة على الأب من ماله، إنما ينفق عليه شيء عليه من ماله. لكن لو أنفق على عليه من ماله الأب وترك ماله، هذا حسن، لكن في شيء في مسألة التحرز. إذن الآن يقال للأم وللأب أن ينفقوا على أولادهم من مال أولادهم الذي لهم، متى؟ حتى يستغني. متى يستغني؟ إذا استغنى بعمل، إذا استغنى الآن بعمل أو القدرة على العمل، هنا لا تجب النفقة على أبيه. إذا استغنت المرأة بزوج لا تجب عليها. أما بالنسبة للعمل، يعني الاستغناء بالعمل أو بالقدرة على العمل، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد بن الخيار قال حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة في مكة، فصعد إلينا النظر فرآنا جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذن القادر على التكسب ما الحكم؟ يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة، إذن يجب عليه أن يعمل. إذن هو الآن قادر بالعمل، فكذلك الولد إذا كان قادرا بالتكسب هنا لا تجب النفقة على أبيه. إذا كان الآن عنده مكافأة من الكلية أو من المعهد، ما الحكم؟ تكون النفقة عليه، تكون النفقة على عليه. نأتي إلى مسألة السيارة. السيارة أيضا هي من الحوائج، السيارة من الحوائج في مثل هذا الزمان. إذن تكون على من؟ على الأب، والكلام عليه شيء في حال القدرة كما سيمر بنا إن شاء الله. إذن تكون على الأب. النكاح أيضا الصواب أنه على الأب مع القدرة ومع عدم قدرة الابن على دفع مؤونة النكاح. وأنكحوا الأيام منكم، إذن هنا أمرنا بالإنكاح، والنكاح هو من الحوائج. فإذا كان من الحوائج فيجب على الأب في حال القدرة وعدم قدرة ابنه على النكاح، يجب عليه أن يزوجه إذا طلب ذلك. نرجع إلى حديثنا. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. وفيه أن النفقة لا بد فيها من الكفاية. قال: إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. إذن هو الآن ما يعطيها، لكنها تأخذ قد من ماله، من ماله أي من مال من؟ أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وقد نأخذ منه إذا كان للشخص حق، يجوز له أن يأخذ الحق ولو كان ليس من جنس حقه، ولو كان من ليس من جنس حقه. إذن هي الآن لا حوائج. هل المال الذي عند أبي سفيان هو نفس الحوائج، أو ربما تحتاج أشياء ليست عنده؟ فماذا ستأخذ؟ ستأخذ مثلا دراهم من فضة أو دنانير من ذهب وتشتري حاجتها. إذن هي أخذت مالا ليس من جنس حاجتها. إذن نقول على الصحيح يجوز أخذ المال المستحق على الآخرين ولو لم يكن من جنس المال. وفيه دليل على مسألة مرت بنا، وهي مسألة الظفر. مسألة الظفر: لك حق على غيرك ولا تستطيع أن تثبته، فهنا لا لك أن تأخذه. ومر بنا الصواب الجواز مطلقا، سواء كان ثابتا بأصل الشرع أو بسبب المعاملة، ما لم يؤدي ذلك إلى نزاع وشقاق. لكن لك حق تستطيع أن تأخذه شرعا، هنا لا تأخذ. الأصل الحرمة لا بد أن ترفعه للقضاء، لكن لو كان مجحودا وليس عليه بينة، هنا يجوز، تجوز مسألة الظفر. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. وفيه أن أهل البيت يستطيعون أن يأخذوا من مال أبيهم أو الزوج. لماذا؟ لأنه يصعب التحرز. وإن كان بعض الأزواج أشحاء، فلذلك بعض النساء تسأل تقول: زوجي مقصر في النفقة. يقال لها: خذي من مالي. تقول: ما يترك شيء أستطيع أن أخذه. إذا كان لا تجد مال، فما هنا تأتي المشكلة، وهذه موجودة. يعني بعض النساء تشتكي تقول: زوجي لا يعطيني ولا يعطي أولادي. يرى أن النفقة في أي شيء، طعام يحضره للبيت فقط، هذه النفقة عنده. والأمر الآن يختلف، يقال لها: خذي. تقول: ما أجد شيء، ما يعني ما يجعل مالا أستطيع أن أخذه. ما الحكم؟ طالبيه، يعني أطلبي منه وليس في القضاء. تقول: يرفض. في هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ من الزكاة والإثم عليه، لكن تخبره. إذن إذا كان الزوج شحيح ثم تطالبه الزوجة تطلب منه المال ويرفض، ماذا تقول له؟ ستقول: سأخذ من الزكاة. والإثم على من؟ عليه. هل يقال ارفعيه للقضاء؟ لا، لأنها لو رفعته للقضاء حصلت مفسدة أعظم، ربما حصل طلاق، فيقال هنا يرتكب أخف الضررين، والإثم على من؟ الإثم على الزوج. وهذا نسأل الله السلامة من ضعف العقل، تجده شحيحا ويحرم نفسه ويحرم زوجه وأولاده، ثم وربما كرهوه لأجل ذلك، وربما تمنوا موته لأجل ذلك، ثم نهاية الأمر ما الذي يحصل؟ يرجع المال كله لهم، وش كان هذا من الضعف؟ قالت فهل علي في ذلك من جناح؟ وفيه استفتاء المرأة، وقد نأخذ منه أيضا أن صوت المرأة ليس بعورة، فهل علي في ذلك من جناح؟ الجناح هو الإثم، وأصل الجناح هو الميل للشيء، مساك الله بخير. وسميت المعصية جناح لأن صاحبها يميل عن الحق، فقال خذي، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول الأمر هنا للوجوب؟ لا. لماذا؟ لأنه أمر بعد سؤال، أمر بعد السؤال، فهنا نقول الأمر هنا للإباحة، الأمر للإباحة، سألته فهنا أمرها من باب الإباحة. خذي من ماله، المال كما مر بنا كل عين مباحة النفع من غير حاجة، إذا تأخذ من ماله والله أعلم، سواء كان من جنس الحاجة أو من جنس المال الذي تستحقه أو من غير جنسه، فإذا كان من غير جنسه تشتري به ما تحتاجه من نفقة لها ولأولادها. قال بالمعروف، بالمعروف أي بالعرف، إذن يرجع إلى نفقة الزوجة لأي شيء إلى عرف الناس، وهذا يختلف، بل نفقة الزوجة ونفقة الأولاد وجميع النفقات الواجبة على الشخص ترجع إلى أي شيء؟ إلى العرف، والعرف يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. الآن لو تأملنا العرف عندنا، العرف عندنا الآن، النفقة تكون في أي شيء؟ تكون في مأكل، مشرب، ونقول مثلا للزوجة، الآن نتكلم مثلا عن الزوجة، تكون مأكل، مشرب، ملبس، مسكن فقط، يعني نقول يعني مصروف شخصي، تأخذ مبلغ من المال لحوائجها، قد تخرج مثلا في نزهة، قد تكون في اجتماع مع ناس، قد تحتاج، إذن مصروف أيضا شخص، أيضا الهاتف الجوال الآن إذا بحاجة إلى شيء، إلى هاتف جوال، لوقص ديوركم أنت، إذن يقال النفقة في كل زمان تختلف، بل تختلف من مكان إلى مكان، النفقة عندنا لا شك أنها تختلف عن النفقة عن بلاد أخرى، يعني إلى وقت قريب عندنا الناس النفقة عندهم ما هي؟ أكل، شرب، ثوب في العيد أو في المناسب، هذه النفقة عند الناس، ما يعرفون مثل هذه الأشياء، لكن الآن تغير العرف، إذن يقال يرجع إلى النفقة إلى العرف. كيف إلى العرف؟ ننظر إلى عرف الناس، ماذا يصنعون مع زوجاتهم، ماذا يصنعون مع زوجاتهم، وهنا يصنع الشخص مثلهم. قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، إذن يرجع إليه شيء إلى الكفاية، والكفاية تختلف كما قلت لكم من امرأة إلى امرأة. قال ويكفي بنيك، أي ويكفي أبنائك، وأيضا قد يؤخذ من يكفي أبنائك هنا حتى ولو كانوا كبارا، نعم حتى ولو كانوا كبارا إلا إذا كانوا قادرين على شيء على العمل أو كان عندهم مال. فالزوجة تأخذ مطلقا نفقة الزوجة ماذا بها تجب مطلقا، أما نفقة الأولاد فلا تجب النفقة لهم إذا كانوا فقراء غير قادرين على التكسب. وسأتي إن شاء الله إلى شروط النفقة. قال: وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. قال: عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن المدينة تسمى المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فيه القيام في الخطبة، والقيام في الخطبة مستحب سواء كانت في جمعة أو في غيرها. ويقول: يد المعطي العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى كما في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين، اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن ما هي اليد العليا؟ يد المعطي هي العليا، يد المعطي عليا حسا ومعنى. فحسا دائما الشخص إذا أراد أن يعطي تكون يده هي العليا ويد الآخر هي السفلى، هذا في الحس. ومعنى أي أنها أفضل، يد المعطي عليا فهي أفضل من يد الآخر. قال: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. لكن قبل ذلك قال: وابدأ بمن تعول، يبدأ أولا بنفسه، يبدأ بمن؟ بنفسه. في حديث نعيم رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أعتق رجلا عن دبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بثمانمائة درهم، فأعطاه الثمانمائة وقال: ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، ثم بأهلك، ثم بأقربائك، أو كلمة نحوها. إذن الشاهد أن الشخص يبدأ بشيء، بأي شيء، يبدأ أولا بمن؟ بنفسه، فنفسه مقدمة، هذا الأصل. ثم قال: بمن تعول، بمن تعول أي بمن تجب عليك إعالته. الزوجة تجب الإعالة كما يسمر بنا، الأولاد تجب إعالتهم كما ذكرت قبل قليل. ثم قال: أمك وأباك، أي أم أعطي أمك وأعطي أباك. هنا بدأ بالأم، وفيه أن نفقة الأم مقدمة على نفقة الأب في حال العجز. فذلك حينما في حديث أبي هريرة: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك، ثم قال أمك، ثم قال أمك، ثم قال أبوك. إذن الأم مقدمة في باب النفق على الأب في حال العجز. وفيه نأخذ منه فائدة، عليكم السلام ورحمة الله، إذا ما أمكن الجمع بين المصالح هنا يؤتى بأعلى المصلحتين فينفق على الأم. قال: وأباك، إذن أيضا أنفق على أبيك. وليعلم أن النفقة على الأم والأب واجبة. وما المقصود بالأم والأب؟ وإن علوا، إذن الأجداد من قبل الأم ومن قبل الأب هم آباء. ربنا عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهل من الإحسان أن تجد أباك أو أمك أو جدك أو جدتك بحاجة يسأل الناس ثم لا تنفق عليهم وأنت قادر؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومن المعروف النفقة عليهما. إذن يجب على الشخص أن ينفق على أبويه وإن علوا، سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب، إذن تجب عليه نفقتهم. وليعلم أن النفقة على الأم والأب لا يشترط فيها فقر الأبوين، لا يشترط فيها فقر الأبوين. سيأتينا إن شاء الله من شروط النفقة غنى المنفق وفقر المنفق عليه، لكن في الأبوين لا، لا يشترط. بمعنى لو أن الأب من أغنى الناس وقال لابنه أنفق علي، اشتري لي كذا وكذا، في باب النفقة ما الحكم؟ يجب على الابن أن ينفق على أبيه ما لم يتضرر الابن بذلك. سبق أني أشرنا إلى مسألة الأخذ من مال الأبناء شروط أم لا، سبق مرت من هذه المسألة. إذن يشترط ألا يضر بالولد أو بمن تجب عليه نفقة الولد، وألا يعطيها ولدا آخر، يعني ما يأخذ الأب من هذا الابن ويعطيها الولد الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، في قصة من اشتكى الأب الذي يأخذ من مال ولده. إذن حين يقول أنت ومالك لأبيك، هذا يدل عليه شيء، على أن الأب يجوز له أن يأخذ مال الولد ولو كان الأب غنيا، وكذلك الأم، فحق الأم آكد من حق الأب. أيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حق الأبوين وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، وإن أمراك أن تخرج من دنياك تخرج من كل دنياك، بل حكم قال فاخرج، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. إذن يجب على الولد سواء كان ابنا أو بنتا أن ينفق على أبويه حتى مع غناهما، نعم حتى مع غناهما. السلام. قال وأختك وأخاك، قال الآن الأخت، عندنا الأخت والأخ تجب علي، تجب النفقة. الأصل أن النفقة على الأب، عندنا الآن النفقة على من؟ على الأب، هذا الأصل. لكن إذا كان الأب ليس موجودا، متوفى أو كان فقيرا، ما الحكم؟ الآن عندنا حالان، الحالة الأولى الأب حي لكنه فقير، الأب حي لكنه فقير، ونقول له أولاد صغار، هذا يحصل في بعض الأحيان، قد يكون له أولاد صغار وله أولاد كبار وهو فقير الآن. الآن نفقة الأب على من؟ على أولاده، نفقة الأب على من؟ على أولاده. وكذلك نفقة من تجب نفقتهم على الأب ستكون على من؟ أيضا على أولاده. إذن الآن عندنا أب حي، أب حي فقير لا يستطيع أن ينفق، له أولاد وله زوجة، نفقة الأولاد ونفقة الزوجة على من؟ على أولاده، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. يقال هنا يجب عليكم أن تنفقوا عليه، وسأشير إن شاء الله إلى كيف طريقة أخذ النفقة، كيف طريقة أخذ النفقة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان الآن متوفى، إذا كان الآن الأب متوفى، نفقت مثلا الإخوة والأخوات والأعمام والعمات. إذن الآن ممن تجب نفقتهم؟ مر بنا منهم، لأن قلنا نقول عموما الفروع، الفروع هم الأبناء، ما أشرت الظاهر إلى أبناء الأبناء وأبناء البنات. إذن عندنا الآن الفروع الأبناء، الأبناء كل ابن، سواء بل نقول الأولاد، عندنا الفروع الأولاد، الفروع الأولاد من الأبناء والبنات، ومن أولادهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هؤلاء يرثون كذلك ينفق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الحسن كما في صحيح البخاري: إن ابني هذا سيد، سماه ابنا. إذن كذلك يجب على الأب أن ينفق على من؟ على أبناء بناته. لكن المسألة فيها تفصيل، إذا كان أبوهم موجود، إذا كانت أمهم موجودة ويستطيعون النفق عليه، ما الحكم؟ تكون نفق على قريب. وسأتي إن شاء الله إلى مسألة متى في التفصيل أو في ترتيب النفقة. إذن عندنا الآن الفروع، فروع الشخص، أبناؤه وبناته وأولادهم وإن نزلوا، تجب على من؟ على الأب. عندنا الأصول، عندنا الأصول، الآباء وإن علوا وإن علوا، والأمهات وإن علون، يعني الآباء والأجداد والأمهات والجدات. عندنا الآن ما يسميه الفقهاء بالحواشي، وهم اللي يحتفون بالشخص، الإخوة والأخوات والأعمام، أيضا هؤلاء تجب نفقتهم، هؤلاء تجب نفقتهم. لكن يشترط في ذلك الإرث، أن يكون أحدهم وارث، بمعنى أن يكون المنفق يرث المنفق عليه. إذن عندنا الآن المنفق غني والمنفق عليه فقير، المنفق غني والمنفق عليه فقير. ربنا عز وجل يقول في حق المرضع الصغير المتوفى عنه، قال: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث، من الذي يرث؟ يرث هذا الصغير. وعلى الوارث مثل ذلك. إذن يقال الآن الحواشي، ما الحكم هنا؟ تجب النفقة بشرط الإرث، بشرط الإرث. من الذي يرث؟ يرث المنفق. كما أنه الآن لو كان هذا غني ومات ترث ماله، كذلك إذا كان فقيرا يجب عليك أن تنفق عليه من ماله. إذن هذا هو العدل. إذا مات هذا الشخص وكان غنيا، ما الحكم؟ ستأخذ ماله. إذن كذلك إذا كان فقيرا لا بد أن تنفق عليه. أضرب أمثلة تتضح بها الصورة. الآن عندنا أخ فقير، عندنا أخ فقير وأخ غني، وأخ غني، والأخ الفقير له أبناء وبنات، له أبناء وبنات. الأخ الغني الآن هل سيرثه؟ هل سيرث أخاه الفقير؟ لا. إذن هل تجب نفقته عليه؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بوارث. إذن يشترط أن الغني يرث الفقير، هنا تجب النفقة. مثلا شخص غني له أمة فقيرة، له أمة فقيرة، هل تجب أن نفقع له أمة شخص غني ولو أمة فقيرة؟ ما قلنا لها وارث، أنا قلت سكتنا، إذن هنا الأصل أنه يرثها. ما الحكم، تجب النفقة عليها ولا تجب؟ تجب النفقة، لأنها لو ماتت ورثت، ورثها، وربنا عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، أي في النفقة في باب الرضاعة، فكذلك سائر النفقات. وعليكم السلام. لو كانت المسألة بالعكس، عندنا عمة غنية وعندنا ابن أخ فقير، عندنا عمة غنية، عندنا عمة غنية وابن أخ فقير، الآن العمة هل ترث ابن أخيها؟ لا. إذن هل تجب عليها النفقة؟ لا تجب عليها النفقة. إذن يشترط في باب النفقة غير الفقر أن يكون المنفق غنيا، تارة يكون بينهما توارث، تارة يكون بينهما توارث، مثلا أخوة أخوان، مثلا أحدهما غني والآخر فقير، لو مات كل واحد منهما الحكم ورث الآخر وجب. واعلموا أن اشتراط الإرث في غير الفروع وغير الوصول، يعني شخص مثلا له أب كافر مسلم، له أب كافر والأب الكافر فقير، هل سيرثه الابن؟ هل نقول ما تجب النفقة؟ لا، لأن النفقة على الفروع ماذا بها؟ واجبة مطلقا. شخص مثلا أب له ابن ولنقول مثلا كافر، ابن كافر، هنا هل النفقة لا تجب للابن لأنه كافر؟ لا. إذن الكلام بالنسبة للفروع والأصول، ما الحكم؟ تجب النفقة مطلقا سواء ورث أو لم يرث، إنما الكلام في ما عدا ذلك. إذن هذا هو الأصل. قال وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، على أي شيء؟ على الإرث. الترتيب هنا سيكون في أي شيء؟ في الإرث بالفرض ثم التعصيب، الإرث بالفرض ثم التعصيب، تجب النفقة على ما لا يفصل في وقت آخر، لأن الوقت الآن عندنا ضاق. قد هنا يتبادر إلى الذهن سؤال، الآن مثلا شخص له عمة فقيرة وهو غني وليس لها عائل، هل نقول خذي من الزكاة لا تجب النفقة؟ لا، هنا تجب في مسألة أخرى سأذكرها إن شاء الله، وهي مسألة ذوي الأرحام، من تجب صلته في باب الرحم هذا تجب النفقة عليه كما سأشير إليه إن شاء الله. إذن قد لا يحصل هناك توارث، لكن تجب النفقة في باب آخر وهو باب صلة الرحم، فالرحم المحرم هنا أيضا تجب النفقة لها. أكتفي بهذا القدر.
الله أكبر.
طيب، مسائل حديث طارق المحاربي، نرجع أشير إلى ما مضى على عجل في الدرس الماضي. الآن عندنا الفروع، الأبن الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، سواء كانوا من أولاد الأبناء، من الأبناء أو البنات، وإن نزلوا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات، هؤلاء تجب نفقتهم، تجب نفقتهم. عندنا وهنا يشترط في النفقة الفقر، فقر هؤلاء كما مر بنا أن يكونوا فقراء. عندنا أيضا الأصول، الآباء والأمهات وإن علوا، سواء من جهة الأب أو جهة الأم. عندنا وأيضا هؤلاء لا يشترط فقرهم، لأن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو كان غنيا، للأم أن تأخذ من مال ولده ولو كانت غنية. عندنا أيضا الزوجة، عندنا الزوجة، فأيضا تجب النفقة على الزوجات ولو كانت الزوجة غنية، لأن العقد هنا عقد معاوضة، فنفقة الزوجة لحبسها على الزوج وأيضا لخدمتها. الآن عندنا ثلاثة، بقي عندنا الحواشي وذو الأرحام. الحواشي هم الأقارب، الحواشي الأقارب، عندنا الأعمام وأولادهم والعمات وأولادهن والأخوال وأولادهم والخالات وأولادهم. إذن هؤلاء هم حواشي الشخص. حواشي الشخص تجب النفقة عليهم، تجب النفقة عليهم، وهم كما ذكرت قبل قليل لا يخلون إما أن يكونوا من ذوي الأرحام أو غير ذوي الأرحام. إذن نأتي ذوي الأرحام. إذن ذوي الأرحام هم بعضهم من الحواشي. إذن نأتي ذوي الأرحام الآن. ذوي الأرحام تجب نفقتهم، ذوي الأرحام تجب نفقتهم، والمقصود بذوي الأرحام هي الرحم المحرمة. يعني كل اثنين، لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما ما الحكم؟ نقول هذه رحم محرمة، رحم محرمة. إذن على هذا من هم ذوي الأرحام؟ الأعمام والعمات والأخوال والخالات. إذن هؤلاء هم الأرحام، أيضا يدخل فيهم الإخوة وأولادهم والأخوات وأولاده، أيضا يدخلون في الأرحام. إذن هؤلاء ذوي الأرحام تجب نفقتهم. ما الدليل على وجوب النفقة؟ قول ربنا تبارك وتعالى: وآتِ ذا القربى حقه، وآتِ ذا القربى حقه. إذن يجب أن يعطى القريب حقه، لكن كما تعلمون أن القرابة إلى آدم عليه السلام، كلكم لآدم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن القرابة إلى آدم، فتجعل هنا القرابة التي تجب صلتها وتجب النفقة عليها تخص في أي شيء؟ في الرحم المحرمة. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي اعتق عبدا عن دبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم على نعيم العدوي بثمانمائة درهم، ثم أعطاه المال، قال: أنفق على نفسك، فإن فضل شيء فعلى أهلك، فإن فضل شيء فعلى ذي قرابتك، فعلى ذي قرابتك. إذن تحمل هنا أيضا القرابة على أي شيء؟ إلى القرابة المحرمة، لا سيما أن القرابة المحرمة مر بنا أنها تجب صلتها. ما هي صلة الرحم الواجبة؟ مر بنا كل شخصين، إذا فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى تكون الصلة هنا واجبة، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن هنا تجب صلتهم، كما تجب صلة الرحم في الزيارة كذلك أيضا تجب الصلة في النفقة. إذن ذا الرحم المحرمة هنا تجب صلتها مطلقا، تجب صلتها مطلقا. كيف تجب صلتها بالنفقة مطلقا؟ بمعنى أنه سواء كان وارثا أو غير وارث. متى تجب النفقة على الشخص؟ هذه مسألة أخرى ستمر بنا إن شاء الله. حسن، طيب نرجع إلى الحواشي، نرجع إلى حواشي الشخص. أيضا تجب نفقتهم لما أسلفت قبل قليل، تجب النفقة لما أسلفت قبل قليل. هنا يأتي السؤال، كيف الآن ننفق عليهم؟ يعني الآن على من تجب النفقة؟ شخص على سبيل المثال له فقير لا يستطيع، له أبناء وله أب وله أبناء أولاد أولاد وله إخوة وله أعمام وله أخوان وله عمات، متى على من تجب نفقته؟ النفقة الأصل أنها على الأب، الأصل أنها على الأب، هذا الأصل. في حال أي شيء، في حال الفقر. أما إذا كان في حال الغنى ولو كان صغيرا، ما الحكم؟ كما مر بنا أنها لا تجب النفقة على الأب. طيب الآن شخص فقير يحتاج إلى نفقة، عندنا الآن أبوه غني وأولاده أغنياء، وكذلك أولاد أولاده وإخوته وأعمامه كلهم أغنياء، على من تجب نفقته؟ هنا الأب إذا وجد الأب والولد، قل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، إذن عندنا الآن الأب إذا وجد له أب وجد له ولد، الصواب أن النفقة تجب على الولد، الصواب أن النفقة تجب على الولد مطلقا. لماذا؟ لأنه كما مر بنا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، فكونه يأخذ من مال ولده مع الحاجة من باب أولى. إذن عندنا الآن أب غني وابن غني وابن غني. الأب الآن هذا الشخص أبوه غني وابنه غني، الصواب الآن أن النفقة لا تجب على الأب إنما تجب على من؟ على الابن. إذن على هذا إذا وجد الأب لا يخلو من حالين، إذا وجد الأب لا يخلو من حالين، أن يكون له ابن غني، أن يكون له ابن غني، فهنا تجب النفقة على الابن. الحالة الثانية أن لا يكون له ابن، أو كان الابن صغيرا ليس عنده مال، فهنا النفقة تجب عليه على من؟ على الأب، كما مر بنا في حديث هند، خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، هذا الأصل. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن الآن انتهينا مما يتعلق بالولد، انتهينا مما يتعلق بالولد. طيب الآن غير الولد، غير الولد، انتهينا الآن من الولد ومن أيضا الأب. الآن غير الولد، مثلا أخ أخت عم، هؤلاء تجب نفقتهم على من يرثهم، تجب نفقتهم على من يرثهم. ما الدليل على النفقة أنها على من يرث؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى في حق المطلقات، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ثم قال بعد ذلك وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، وارث من؟ وارث الطفل، على وارث الطفل مثل ذلك. إذن يجب على الوارث النفقة. إذن على هذا نفترض أن شخصا فقير، وهنا يشترط في الإرث من؟ يشترط إرث المنفق، يعني المنفق هو الذي يرث المنفق عليه، ولا يشترط أن يرث المنفق عليه المنفق، لأن هذا العدل، لو مات وعنده مال ما الحكم؟ سوف يأخذ ماله إرثا. إذن من العدل إذا كان فقيرا أن ينفق عليه. الآن شخص فقير لا يستطيع أن ينفق على نفسه، عنده ابن وعنده أخ، النفقة على من؟ على الابن فقط، لأن الأخ لا يرث. شخص عنده نفس الشخص الفقير له عم وابن عم، النفقة على من؟ على العم، لأن ابن العم ماذا به؟ محتوب لا يرث. شخص امرأة فقيرة، امرأة فقيرة ولها أخ وبنت أخ، النفقة على من؟ على الأخ. إذن الأصل أن الإرث أي شيء يبدأ به بالفرض ثم التعصيب، وإذا كان الوارث واحد لا إشكال، إذا كان الوارث واحد لا إشكال سوف ينفق عليه النفقة كلها، لكن إذا كان هناك عدة ورثة ويختلف ميراثهم، نفترض على سبيل المثال أم وخمسة إخوة، أم وخمسة إخوة، إذن أم عليها السدس وكل أخ عليه ماذا به؟ أيضا السدس، لأن الخمسة يرثون الباقي تعصيبا. شخص فقير له ابن وبنت، له ابن وبنت و نعم له ابن وبنت وأب، له ابن وبنت وأب، ماذا نصنع هنا؟ نعم الأب، ما قلت قبل قليل إذا كان الولد غني لا، على الصحيح أنه لا يجب عليه، ما في في باب الإرث شيء وفي باب النفقة شيء أخرى، القياس أن نوجب على الأب السدس، هذا القياس، وهذا قول لبعض العلم. القول الآخر لا، أن إذا وجد الابن لا تجب النفقة على الأب، لأن الابن له، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده، وهذا الأب الآن له ولد، له أن يأخذ من مال ولده. إذن على هذا كأن الأب غير موجود، فتكون الآن الثلثان على من؟ على الإبن، والثلث على من؟ على البنت، وهكذا. إذن يرجع فيها إلي شيء إلى الإرث، سواء كان بالفرض أو كان بالتعصيب. ثم لو أقول احتجنا إلى ذوي الأرحام، أيضا نرجع إلى مسألة ذوي الأرحام، ومر بنا أن توريثهم أنهم يرثون بمن أدلوا به، فعلى هذا أيضا لو وجد ذوي رحم أيضا رجع النفقة إلى باب الإرث. إذن هذه في مسألة النفقة. قلت قبل قليل يشترط الإرث، عندنا الآن ذوي الرحم تجب النفقة مطلقا لأنه من ذوي الأرحام، عندنا الأولاد تجب النفقة الفروع، عندنا الأصول تجب النفقة، لكن ولو من غير الإرث، لكن إذا كان بعض الحواشي لا يرث، إذا كان بعض الحواشي لا يرث وهو ليس من ذوي الرحم، وهو ليس من ذوي الرحم، ما هو الرحم الذي عندنا ذكرناه؟ كل شخصين أحدهما رجل والآخر امرأة، إذا حرم التناكح بينهما الحكم أصبحت هنا النفقة واجبة ولو لم يحصل هناك إرث. مثل على سبيل المثال عمة غنية وابن أخيها فقير، العمة هل سترث ابن أخيها؟ لا ترث، إذن يجب عليها نفقة ابن الأخ. إذن إذا كانت الرحم محرمة ما الحكم؟ تجب النفقة ولو لم يرث، ولو لم يرث. إذن على هذا لو كان كافرا، الرحم المحرمة لو كان كافرا ما الحكم؟ يجب، كلو كان مثلا أبوه مثلا كافرا والولد مسلم لن يرث الأب،
لو كانت أمه نصرانية ما الحكم؟ يجب عليه أن ينفق عليها ولو لم يرثها. إذن إذا كانت الرحم ليست محرمة ما الحكم هنا؟ يشترط فيها الإرث، يشترط فيها الإرث. الآن ابن عم وابن عم كل واحد له أولاد، أحدهما غني والآخر فقير. ابن عم غني وابن عم فقير، وكل واحد منهما له وارث، ونقول بالفرض حتى نخرج ابن العم لأنه تعصي، هل تجب نفقة ابن العم الفقير على ابن عمه الغني؟ لا، لأن الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وهذا ليس وارث، إذن ما تجب عليه، وليس هذا من الرحم المحرمة حتى نقول أيضا تجب النفقة عليه. إذن هنا ليس وارثا وليس من الرحم المحرمة، فهنا لا تجب النفقة عليه. لكن لو فرضنا ابن عم كلالة فقير، ابن عم كلالة فقير وابن عم كلالة غني، ابن عم كلالة فقير وابن عم كلالة غني، ما الحكم هنا؟ تجب النفقة أو لا تجب؟ تجب النفقة، لأن ابن العم الكلالة الآن الغني سوف يرث ابن، حتى لو قلنا ابن العم الغني لو لم يقل كلالة، لأنه حتى لو كان يعني ما يشترط أن يكون التوارث بينهما، إنما يشترط في الإرث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. إذن نقول ابن عم كلالة فقير، ابن عم كلالة فقير وابن عم غني، ما يشترط أن نقول كلالة لأنه يرثه حتى لو كان له وارث الغني. إذا النفقة هنا على من تكون؟ على ابن العم الغني. لماذا؟ لأن هذا الكلالة لو مات سوف يرثه ابن عمه، فهنا تجب النفقة عليه. لو فرضنا بنت عم غنية، بنت عم غنية وابن عم فقير، وابن عم فقير، هل بنت العم تجب عليها نفقة ابن عمها الفقير؟ لا. لو افترضنا معتق غني، معتق غني ومعتق فقير، معتق السيد المعتق غني والمعتق فقير، تجب النفقة أو لا تجب؟
تجب.
إذا لم يكن له وارث الآن، لأن المعتق يرث بأي شيء؟ بالولاء. لكن لو كان الأمر بالعكس، لو كان المعتق غنيا والمعتق فقيرا لا تجب. لماذا؟ لأن المعتق لا يرث سيدة، هذا الأصل، المعتق لا يرث سيدة فلا تجب عليه النفقة. إذن هذا هو الضابط في ما يتعلق في باب النفقات، وأرجو أن تكون الصورة قد على الأقل ظهر لكم أهمها. إذن ما ننسى أنه يشترط غنى المنفق، يشترط غنى المنفق وفقر المنفق عليه، هذا الأصل، يشترط في باب النفقة الأصل غنى المنفق، كما أسلفت قبل قليل قال دينار، وكما سمر بنا إن شاء الله في قصة حديث جابر قال أنفق على نفسك فإن بقي شيء فلأهلك فإن بقي شيء فلذي قرابتك. إذن يبدأ الشخص بنفسه، إذا كان غنيا هو أولى. وأيضا النفقة يقصد بها المواساة، فإذا كان فقيرا لا يواسي. الثاني، الشرط الثاني فقر المنفق عليه، المنفق عليه لابد أن يكون فقيرا، إذا كان غنيا فالأصل النفقة تجب على الشخص ولا تجب على غيره. ما الذي يخرج من ذلك؟ يخرج من ذلك الأبوان، فتجب النفقة عليهما ولو مع غناهما. وكذلك الزوجة، وكذلك الزوجة هنا تجب النفقة عليها ولو كانت غنية. إذن يقال الأصل يشترط شرطان: غنى المنفق وفقر المنفق عليه. يخرج من ذلك الأبوان والزوجة. ونعلم أن الغنى نوعان، الغنى نوعان: غنى مالي، شخص عنده مال هذا غني، والنوع الثاني غنى بالبدن، غنى بدني. معنى غنى بدني يعني لديه القدرة على العمل والتكسب، لديه القدرة على العمل والتكسب. حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أتياه ويقسم الصدقة، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذن القوي المكتسب لا يأخذ من الصدقة، إذن نفقته على أي شيء؟ عليه. إذن إذا كان الآن غني مكتسب ويقول ليس عندي غني يستطيع أن يعمل وليس عنده مال، هل تجب النفقة؟ لا، إلا لو كان أبا أو أما أو زوجة، لكن لو كان ابنا ما الحكم؟ لا تجب النفقة عليه. لو كان أخا لا تجب النفقة عليه إذا كان يستطيع التكسب ويجد ما يعمل به. لو الآن وجد عندنا شخص فقير لكنه يستطيع التكسب، نفقة أولادي على من؟ عليه. لماذا؟ هل نقول الآن النفقة على أقاربه؟ لا، لأنه هو غني الآن بكسبه، فيجب عليه أن يعمل وأن ينفق على أولاده وعلى زوجته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. إذن الآن أشار إلى النفقة الواجبة بسبب القرابة، بسبب القرابة، وأشار إلى نوع ثاني وهي النفقة بسبب الملك، بسبب الملك. سبب الملك هنا الرقيق مملوك، بهيمة الأنعام أيضا مملوكة. إذن هنا أشار إلي شيء إلى نوع من أنواع النفقات وهي نفقة المملوك سواء كان رقيقا أو بهيمة. قال: للمملوك طعامه، إذن لهنا لملكه يجب عليه إطعامه وكسوته. إذن هنا طعام والكسوة، ويرجع فيه لي شيء إلى عرف الناس كما مر بنا، والأفضل أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يكتسي، هذا الأفضل. قال: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يحرم أن يعطى أعمال تشق عليه ولا يستطيعها. هنا قال: ولا يكلف، هنا خبر، والخبر هنا بمعنى الأمر، يعني لا هنا ليست ناهية إنما هي نافية. ومر بنا أن الخبر يكون أبلغ من النهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لأن كأن الأمر متحقق وكأن الأمر حاصل. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. إذن نلحظ في هذا الحديث حرص الإسلام على حقوق الضعفاء، على حقوق الضعفاء، فالرقيق ضعيف، فلذلك اعتنى الشارع بحقه، مساك الله بالخير. وكذلك يقال أيضا في حق الخدم في البيوت، هنا تجب طعامهم وكسوتهم، هذا الأصل إلا إذا وجد شرط. وكذلك ولا يكلفون من العمل إلا ما يطيقون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخدم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني إذا أعطيته عملا شاقا لا يستطيعه لا بد أن تعينه، إما أن تعينه بأي شيء بنفسك وإلا بخادم آخر يساعد على هذا العمل الذي لا يستطيع أن يقوم به بنفسه. قال: رواه مسلم. قال: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. الحديث تقدم في عشرة النساء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ إذن هنا سأل عن حق الزوجة. قال: أن تطعمها إذا طعمت. إذن يجب عليك أن تطعمها إذا طعمت. إذن الحق الأول من حقوق الزوجة على زوجها، والحق هنا خاص، مر بنا أن الحقوق ثلاثة أنواع: حقوق مشتركة بين الزوجين كحسن المعاشرة، حقوق خاصة بالزوجة، حقوق خاصة بالزوج. الآن الكلام على حقوق الزوجة الخاصة. قال: أن تطعمها إذا طعمت. إذن يجب عليه إطعامها. وفي حديث جابر: ولهن عليكم رزقهن. والطعام يرجع إلى شيء، إلى عرف الناس، ويرجع أيضا إلى حال الزوج، إلى حال الزوج. قال: أن تطعمها إذا طعمت. ويختلف طعام الناس وعدد أوقات الطعام من فقر إلى غنى ونوع الأطعمة، لكن كما ذكرت يرجع فيه إلى عرف الناس. وتكسوها إذا اكتسيت. تكسوها، إذن يجب على الشخص أن يكسو زوجته، وهذا أيضا يرجع إلى العرف ويختلف من زمان إلى زمان وإلى مكان إلى مكان. وفي حديث جابر: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والكسوة تختلف، فالواجب على الرجل أن يكسو زوجته الملابس، سواء كانت داخلية أو خارجية، سواء كانت ملابس البيت أو الملابس التي تلتقي بها وتحضر اجتماعات الناس. مثلا عرف الناس، إذا حصل مثلا مناسبة الزواج، الرجل يكسو زوجته زيادة على الكسوة المعتادة، إذن هنا يجب عليه أن يكسوها. أيضا من باب اللباس، إذن هنا الواجب نقول اللباس، الواجب اللباس، وباب اللباس أوسع من باب الكساء. باب اللباس أوسع من باب الكسوة، الكسوة خاصة في الملابس، لكن باب اللباس أوسع من ذلك. أيضا يجب على الزوج أيضا أن يعطي المرأة ما تحتاجه لزينتها، ما تحتاجه لزينتها. تعلمون أن المرأة تحتاج إلى زينتها، قد تحتاج إلى أجهزة، الشعر تبارك الله لوحده قد يحتاج إلى أكثر من جهاز، أليس كذلك؟ إذن يجب عليه أن يؤمن لها هذه الأجهزة. أيضا المرأة تحتاج إلى أدوات تجميل، يجب عليه أيضا يوفر لها. حسن يا أبا مالك، طيب، إذن يجب عليه أن يوفر لها أدوات الزينة. أيضا المرأة تحتاج إلى طيب، عطر أيضا يجب أن يوفرها، تحتاج إلى تارة معاجين أو أدوات، وتارة إلى أجهزة لإزالة الشعر، ما الحكم؟ واجب. قد تحتاج إلى تذهب مثلا إلى إزالة بعض الشعر بما يسمى بالليزر، أيضا واجب وليس بواجب؟ واجب. وهذا يرجع إلى شيء، إلى عرف، إلى عرف الناس. ولست أتكلم عن الحكم أخذ الشعر بالليزر، دي مسألة أخرى، لا، لكن أتكلم في الجملة. إذا كان الشخص في مجتمع النساء يأخذن الشعر بالليزر، ما الحكم؟ هنا واجب. ومسألة إظهار العور وما العور هذه مسألة أخرى، لأن توجد مراكز تجميل المرأة هي التي تتولى العورة المغلظة، تتولى إزالة الشعر عن طريق الليزر بالعورة المغلظة. والحمد لله عندنا، حتى هنا عندنا مراكز، المرأة هي التي تتولى إزالة الشعر، نفس المرأة هي تتولى إزالة الشعر. إذن أيضا ما يتعلق بأي شيء بإزالة الشعر، أيضا ما يتعلق بشنط المرأة وما تحتاجه، أيضا ما تحتاجه المرأة من هاتف وسداد فاتورة الهاتف، هذا عرف الناس الآن، أيضا مصروفها الذي تحتاجه. إذن هذه كلها واجبة على الزوج. قد يقول قائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون هذه الأشياء، نعم، لكن ربنا عز وجل أرجع الأمر إلى شيء، إلى العرف، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرجع الأمر هنا إلى شيء، إلى العرف. وسبحان الله، هذه من عظمة التشريع. لماذا؟ لأن العرف متغير، يتغير بالزمان ويتغير بالمكان، فهنا العادة محكمة، نرجع إلى شيء، إلى عرف الناس. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، حتى لو كان في عرف الناس أن المرأة هذه تخدم الحكم، يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم يخدمها. إذن هذه واجبات الزوج، الواجبات الزوج على زوجته. ما أشار هنا إلى مسألة، أي في الحديثين ما أشار إلى مسألة السكنة. ربنا عز وجل كما مر بنا في باب المطلقات، لا تخرجوهن من بيوتهن، عرفنا أن هذه في المطلقة الرجعية، وقال أسكنوهن من حيث سكنتم، مر بنا أن الأقرب هذه في المطلقة البائن. فإذا كانت المطلقة الرجعية تجب لها السكنة بالإجماع، المطلقة الرجعية تجب لها السكنة بالإجماع لأنها زوجة، فالتي في ذمته أيضا هي زوجة، تجب لها السكنة. إذن أيضا من حقوق الزوجة على زوجها السكنة. مسألة تتعلق بنفقة الزوجة. تارة تكون الزوجة غنية والزوج غنيا أيضا، وتارة تكون الزوجة فقيرة والزوج فقيرا، وتارة أحدهما غني والآخر فقير. فما الحكم في النفقة؟ هل نقول تجب نفقة الأغنياء أو نفقة الفقراء، أو نقول النفقة بحسب المرأة أو بحسب الرجل؟ اللي يظهر والله أعلم أن النفقة على حال الرجل، يعني إذا كان الرجل غنيا ينفق نفقة أغنياء حتى لو كانت المرأة فقيرة، نعم، لأنها دخلت على أنه غني وسوف ينفق عليه نفقة الأغنياء. ولو كان الرجل فقيرا والمرأة غنية أيضا سوف ينفق عليه نفقة الفقراء، لأن المرأة تعلم أنه فقير ولا دخلت عليه إلا بعد علم، إلا وهي تعلم أنه فقير، إذن سوف ينفق عليه نفقة الفقراء. إذن الأمر والله أعلم في باب النفقة هنا يرجع إليه شيء، إلى حال الزوج. إن كان غنيا ينفق نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا ينفق نفقة الفقراء. ربنا عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذن إذا كان عنده سعة ينفق من السعة، وإذا كان فقيرا ينفق مما أتاه الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الصواب أن الأمر متعلق بالزوج، فالنفقة متعلقة بالزوج، إن كان غنيا أنفق نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقراء، ولا ينظر إلى حال الزوجة. قال: وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، يعني يكفيه من الإثم، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بمعنى لو لم يكن عنده إثم إلا هذا لكفاه. إذن هذا يدل على عظم التفريط في النفقة الواجبة. كفى بالمرء إثما، عندنا هنا إثما تمييز، أصل إثم هنا فاعل، فالتمييز هنا محول عن الفاعل. أصل الكلام: كفى إثم بالمرء أن يضيع من يقوت، هذا أصل الكلام. كفى إثم بالمرء، أو كفى إثم المرأة أن يضيع من يقوت. قال بالمرء، تدخل فيه المرأة؟ نعم تدخل فيه المرأة. المرأة تجب عليها النفقة؟ نعم. المرأة إذا كانت غنية وأبوها مثلا فقير تجب عليها النفقة، إذا كانت غنية وليس وأولادها أيتام هنا تجب عليها النفقة، تجب عليها النفقة. بل أبو محمد رحمه الله تعالى بن حزم يرى أن المرأة تجب عليها نفقة زوجها الفقير، تجب عليها نفقة زوجها الفقير، لأن على هذا يتزوج امرأة غنية ثم يجلس ويقول: أنا فقير أنفقي علي. وهذا لو يعلم به بعض الناس ربما لفرح به. بعض الناس قد تجد أن المرأة مثلا موظفة وهو عاطل عن العمل لا يعمل، عليكم السلام، والمرأة هي التي تنفق عليه. فالظاهر أنه لو كان يعلم هذه المسألة قال: أنا على مذهب ابن حزم يجب عليك أن تنفقي علي، لكن الظاهر أنه ما يعلمون هذا القول. قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع، أن يضيع من يقوت. كلمة من هنا اسم موصول، يقوت أي من يجب عليه قوته، والمقصود هنا نفقته، وعليكم السلام. وكلمة من هنا عامة، يدخل فيها الآدمي وغير الآدمي. إذن هذه هي مناسبة ذكر رواية النسائي لأنها عام. قال: وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. أن يحبس أي يمنع، عن من أي عن الذي يملك، الذي يملك من هو الرقيق والبهائم، هذا الذي هو يملك قوته، هذا هو مناسب. وكما تعلمون أنه هنا رواية المسلم أخص من رواية النسائي، كفى ابن أرسل أن يضيع من يقوت، فهي أخص، رواية مسلم أخص من رواية النسائي، فلذلك قدم أول رواية النسائي ثم ذكر رواية مسلم. إذن يدل على أن منع النفقة الواجبة معصية، منع النفقة الواجبة معصية. وإذا كان منع النفقة معصية فالإنفاق طاعة وقربة، النفقة الواجبة طاعة وقربة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لسعد: واعلم أنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضعه في زوجتك.
إذن النفقة على الأولاد أو نقول النفقة عموما على من تجب نفقته، ما الحكم؟ طاعة قربة وصدقة، بل هي أفضل من الصدقة على الفقير. النفقة على من تجب عليك نفقته من ولد أو غيره آكد من النفقة على الفقير. لماذا؟ لأن النفقة على هؤلاء من فروض الأعيان، وعلى الفقراء من فروض الكفايات، والقاعدة أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية. لكن لو تأملنا حديث سعد رضي الله تعالى عنه، قال له: واعلم أنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في زوجتك. في بعض الأحيان، ربما في كثير من الأحيان، حينما يشتري الشخص أو حينما ينفق، حينما يدفع مثلا لأهل بيته أولاد، لأهل بيته أموال، أو يسدد مثلا فواتير الخدمات كفواتير الكهرباء أو الهاتف، قد لا يستشعر التعبد، يكون ساهي. هل معنى هذا أنه لا يؤجر؟ لأن الحديث قال: ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله. منطوق الحديث إذا كنت تبتغي، ما الحكم؟ تؤجر. مفهوم الحديث: إذا كنت لم تبتغي، لم تنوي، لا تؤجر. هذا هو المنطوق. دل الدليل الخاص على أن ما فيه نفعا متعديا يؤجر عليه الشخص ولو لم ينوي. كل شيء ينتفع به الناس نفعا متعديا ولو لم تنوه، ما الحكم؟ تؤجر عليه. أضرب أمثلة. صاحب المزرعة عنده مزرعة، يأتي الطير وتأتي ربما بعض الحيوانات وتشرب من هذا الماء، أو ربما تأكل، ما الحكم؟ يؤجر عليه ولو لم ينوي ذلك. نعم، ولو لم ينوي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في صحيح مسلم يقول: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو يرزق منه أو يسرق منه إلا كان له به صدقة. إذن ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا، هذه عامة، ما من مسلم أي كل مسلم، فيأكل منه إنسان، أي إنسان أو حيوان، أو يرزى منه ينقص منه، أو يسرق منه حتى السرقة بغير علمه، قال: إلا كان له به صدقة. إذن هذا يدل على شيء، على أن النفع المتعدي يؤجر عليه الشخص ولو لم ينوي. إذن على ذلك، شخص بيته طويل أو جعل عند البيت شجرة، أتى الجيران وجعلوا سياراتهم في ظل هذه الشجرة، ما الحكم؟ يؤجر عليه ولو لم ينوي. نعم، ولو لم ينوي. لماذا؟ لأنه نفع متعدي. إذن في بعض الأحيان هناك بعض النفع المتعدي ربما نمن به ونمنعه ونحن لا نتضرر بذلك، وهذا خطأ. إذا كنت لا تتضرر بذلك، ما الحكم؟ لا تمنع. لماذا؟ لأنك تؤجر حتى ولو لم تحتسب. نعم، حتى ولو لم تحتسب، لكن لا شك أن من احتسب الأجر ليس كمن لم يحتسب. إذن كل ما يأتي به الشخص، ما الحكم؟ يؤجر عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة ما كانوا يحتسبون الأجر، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ إذن هل هم كانوا يحتسبون أو يأتي الواحد بنية الشهوة؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرام عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضع في حلال. إذن النفع المتعدي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النفع المتعدي ما حكمه؟ يؤجر عليه الشخص ولو لم ينوي. لكن لا شك أن من نوى أفضل وأكمل ممن لم ينوي. قال: وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. قال: وعن جابر بن عبد الله يرفعه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه أي يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الحامل المتوفى عنها. الحامل المتوفى عنها، إذن الحامل إذا كانت المتوفى عنها إذا لم تكن حاملا. بعض أهل العلم ينقل الإجماع أنه لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا. مر بنا الخلاف في مسألة السكنة سواء كانت حائلا أو حاملا هل تجب لها, والصواب أنها لا تجب لها. لك كلام الآن عليه شيء على النفقة, إذن المتوفى عنها الصحيح أنه لا تجب لها السكنة مطلقا, لكن هنا إذا كانت حامل أيضا ما تجب لها النفقة. قال في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها. إذا كانت لا نفقة لها وهي حامل فإذا كانت حائلا من باب أولى أنها لا تجب لها النفقة. قال أخرجه البيهقي ورجاله ثقات, لكن قال المحفوظ وقفه. المحفوظ وقفه من الذي قال؟ البيهقي, يعني أنه من كلام جابر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن جابر رضي الله تعالى عنه يقول أن الحامل إذا توفي عنها زوجها ليس لها نفقة, وكذلك إذا توفي عنها زوجها وهي حائل ليس لها نفقة. لماذا ليس لها نفقة؟ لأن المال بمجرد الوفاة الآن خرج إلى من؟ إلى الورثة. إذن بمجرد خروج الروح الآن لم يكن لزوجها المال, المال ليس للزوجة الآن, أصبح للورثة, وهي أسوة الورثة في الميراث. إذن تستوي معهم في الميراث, فليس لها شيء يخصها سواء كانت حاملا أو حائلا. الأمر الثاني المرأة الحامل تجب نفقتها على زوجها في حال حياته, في حال حياته. لماذا؟ لأن النفقة على ولده, النفقة على ولده. لكن إذا مات هل الآن تجب عليه النفقة أو تسقط النفقة عليه؟ تسقط النفقة عليه, فربنا عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. إذن ولده المرضع تجب نفقته عليه, إذا مات الآن سقطت عنه النفقة وترجع إلى من؟ إلى الوارث. فإذا كان الآن نفقة الولد تسقط بالوفاة, فكذلك نفقة الحامل, الحامل تسقط بأي شيء, أي ولده إذا كان في البطن أيضا تسقط بالوفاة. إذن يقال هنا لا نفقة لها. لماذا؟ لأنه بمجرد الوفاة انتقل المال للورثة, وبمجرد الوفاة أيضا سقطت النفقة على من؟ على الزوج, أي هو الأب, أب الحمل. فإذا سقطت الآن ليس لها نفقة, هذا إذا كانت حاملا. أما إذا كانت حائلا, ولكن كما مر بنا قبل قليل هل الحمل يترك؟ لا, وعلى الوارث مثل ذلك. إذا كان له وارث ما الحكم؟ تجب النفقة. إذا لم يكن له وارث ما الحكم هنا؟ تجب النفقة على من؟ على ذوي الرحم, على الرحم. إذا ما كان هناك رحم هنا نرجع إلى مسألة بيت مال المسلمين. وقبل ذلك طبعا نقول الوارث وارث في أي شيء, بالفرض أو التعصيب أو ذوي الأرحام كما مر بنا. لكن لو لم فرض أنه لا يوجد نرجع إلى أي شيء في نهاية الأمر, يرجع إلى بيت مال المسلمين. إذا لم يكن هناك بيت المسلمين تكون الواجب على من؟ على المسلمين, لأن حفظه, لأن الحفظ هنا واجب عليهم, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كاللقيط. إذا كانت الآن حائلا أيضا لا تجب لها النفقة. لماذا؟ لأن النفقة تجب على الزوج في الطلاق الحائل إذا كان له حق الرجوع عليها, والآن حينما مات هل له حق الرجوع؟ ليس له حق الرجوع, فهنا سقطت النفقة. إذن يقال المرأة المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة سواء كانت حاملا أو كانت حائلا, سواء كانت حاملا أو كانت حائلا. إذن نفقة الحامل على من؟ إذا كان له الحمل له مال, نعم التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى, ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة
أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. تقدم الإشارة إلى هذا، وأن يدخل في هذا أمران: خير في من جهة معنوية، فالمعطي خير من الآخذ، وخير أيضا هي من جهة حسية. قال خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، ويبدأ أحدكم بمن يعول. مناسبة الحديث في باب النفقات أن النفقة الواجبة مقدمة على غيرها. قال يبدأ بمن يعول، أي يبدأ بمن تجب عليه نفقته. إذا حصل عنده زيادة هنا يتطوع، إذن هنا لا يجوز للشخص أن يتطوع بصدقة إذا كان هذا يؤدي إلى الإخلال بالواجبات الشرعية التي عليه. قال ويبدأ هنا خبر، والخبر هنا بمعنى الأمر، أي وليبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة أطعمني أو طلقني، تقول المرأة أطعمني أو طلقني، قال رواه الدارقطني وإسناده حسن. ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني. هنا قال إسناده حسن، لكن هل قوله تقول المرأة إلى آخره هل من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ في صحيح البخاري تقول المرأة أطعمني أو طلقني، ويقول الخادم أطعمني واستعملني، ويقول الولد أطعمني لمن تدعني. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقالوا له: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. حينما يقول من كيس أبي هريرة يفهم منه أنه من كلام أبي هريرة، لكن بعض العلم يقول قال أبو هريرة هذا الكلام ردا عليه، يعني كيف أقول ذلك من نفسي، يعني هل تظن أن هذا من كيس أبي هريرة، يعني من باب الإنكار. لكن الظاهر والله أعلم أنه حينما يقول هذا من كيس أبي هريرة الأصل أنه يقول يعني هذا من كلامي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على هذا المرفوع ويبدأ أحدكم بمن يعول، هذا هو المرفوع. وتقول المرأة، ويقول الخادم، ويقول الولد، هذا من كلام أبي هريرة. إذن هنا يستدل بهذا الحديث على تقول المرأة أطعمني أو طلقني، أن الرجل إذا أخل بالنفقة الواجبة هنا للمرأة أن تطلب مفارقة الزوج، تطلب من الزوج أن يطلقها. لماذا قال تقول المرأة أطعمني أو طلقني؟ إذن استدل بهذا الحديث على أنه مرفوع، وحتى القول بأنه موقوف يبقى هو رأي صحابي، أن المرأة لها أن تطلب الطلاق إذا كان الزوج لا ينفق عليها، إما لفقره أو لشحه. ولعلي أشير إلى بعض التفصيل على عجل. قال وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: فقلت لسعيد بن المسيب سنة، فقال سنة، هذا مرسل قوي. قال وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، أي ما يستطيع أن ينفق على زوجته، قال يفرق بينهما. كما تعلمون سعيد بن المسيب هو من سادة التابعين رحمه الله تعالى. قال يفرق بينهما، يفرق بينهما بناء على أي شيء؟ بناء على طلب المرأة. إذا طلبت المرأة التفريق ما الحكم؟ يفرق، لكن لو رضيت لها ذلك، لأن الحق لها. فقال سعيد سنة، لما يقول سعيد بن المسيب سنة يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعلمون أن سعيد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي،
إذن هنا هل نقول هذا مرسل؟ نعم والله أعلم. إذن حينما يقول التابعي سنة يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا مرسل. فإذا قال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى قال وهذا مرسل قوي، يعني من جهة الرواة ثقات، من جهة الرواة ثقات لكن فيه انقطاع، قال مرسل قوي. إذن هذا أيضا كالذي قبله فيه الدلالة على أن الرجل إذا قصر في النفقة على زوجته لها المفارقة. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد، وفيه اعتناية من له ولاية على المسلمين بجميع الأمة، وفيه فائدة أن الشخص إذا خرج لمصلحة شرعية ليس هذا مدعاة أن يتسامح معه في ترك الحقوق الواجبات عليه. إذن هؤلاء خرجوا للجهاد في سبيل الله ومع ذلك لم يعذرهم عمر ولم يسقط الواجبات عليهم، غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. إذن الآن يرسل إلى قائد الجيش في هذا الرجل الذي لم يترك نفقة، إذن البعض سيترك نفقة لكن بعضهم لم يترك نفقة، فهنا يقال له إما أن تنفق وإما أن تطلق. إما أن تنفق ترسل نفقة إلى زوجتك، وإذا أبيت هنا لا بد أن تطلقها. إذن هذا أيضا يدل على أن الزوج لو قصر بالنفقة من غير إعسار، من غير إعسار، كان يكون بخيل، هنا للمرأة الحق في طلب الطلاق. قال بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا قال بعثوا بنفقة ما حبسوا، بمعنى الآن النفقة واجبة على الزوج، واجبة على الزوج لزوجته، ولا تسقط بمضي الزمان، ولا تسقط بمضي الزمان. إذن الآن الزوج لم ينفق على زوجته الأشهر، ما الحكم؟ الأصل أن الزوجة لها أن تطالب في أي شيء في نفقتها. وأيضا فيه قال ما حبسوا، يعني المدة التي بقيت فيها المرأة في ذمة زوجها، وهذا تكون قبل الطلاق وأيضا في فترة العدة. إذن قبل الطلاق هي محبوسة على زوجها، ينفق عليها من مال زوجها، وأيضا بعد الطلاق في العدة كما مر بنا في الطلاق الرجعي، ما الحكم؟ أيضا تجب النفقة على من؟ تجب النفقة على الزوج. إذن هذا الحديث وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عن فيه أن المرأة لها أن تطالب بالطلاق إذا أخل الزوج بالنفقة الواجبة، وظاهر هذا الأثر أنه ليس عن إعسار، ليس عن إعسار. قال أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. إذن هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة ومرسل سعيد وأثر عمر، ساقه لبيان أي شيء؟ لبيان أن المرأة لها أن تطالب الطلاق بإعسار الزوج، بل نقول ليس بإعسار الزوج، لها أن تطالب الطلاق بمنع الزوج النفقة، بمنع الزوج النفقة. إذا منع الزوج النفقة هنا للمرأة أن تطالب بالطلاق. إذن هذه أدلتهم من الأثر، وعليكم السلام. أما من القرآن فيقولون أن ربنا عز وجل يقول في حق الأزواج فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الرجل يجب عليه أما أن يمسك المرأة بمعروف أو أن يسرحها بإحسان، وليس من المعروف أن يمسكها وتبقى في ذمته ولا ينفق عليها، فهذا ليس من الإمساك بالمعروف. وهنا العبرة بأي شيء بعموم اللفظ، فهذا لفظ عام. وأيضا وعاشروهن بالمعروف، والمعروف أن ينفق عليها، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذا أمسكها ولم ينفق عليها لا شك أنه ضارها. إذن هذه أدلة الجمهور على أن المرأة لها الحق في مطالبة بالفرقة إذا لم ينفق الزوج. هنا قلت تطلب الطلاق، وإذا لم يطلقها الزوج يفسخها القاضي، بمعنى أن لا نعوزها إلى الخلع، لا نعوزها إلى الخلع. وليظهر لي والله أعلم يعني أن المسألة ليست على حد سواء. فعندنا الآن إذا كان الزوج فقيرا وقد غش المرأة، أظهر لها الغنى حين الخطبة، ثم بعدما تزوجها تبين لها أنه فقير وأنه معسر ولا يستطيع أن ينفق عليها، فلا شك أن هنا أن المرأة لها الحق أن تطالب بالمفارقة، لأنها دخلت على أنها زوجة غني وأنه سوف يغنيها، والآن خدعها. فهنا يقال للمرأة لك الحق بالطلاق. المسألة الثانية أن تكون بخلاف ذلك، تعلم المرأة أن الزوج فقير وتزوجته وهي تعلم فقره، فهنا يظهر والله أعلم أنه ليس لها الحق في طلب الطلاق، لأنها الآن دخلت على بينة وهي تعلم أنه فقير وأنه قد يقصر في النفقة، فلما دخلت الآن على بينة هنا ليس الحق في مطالبة الطلاق. لو طالبت الفرقة بالخلع هذه مسألة أخرى، لكنك تطلب الطلاق أو الفسخ يقال ليس لها ذلك لأنك دخلت على بينة. الحالة الثالثة أن يكون الزوج غني لكنه بخيل فيقصر في النفقة، وأيضا هذا الزوج معتدي، فلا الحق في طلب الطلاق والله أعلم. إذن إذا كان الزوج معتديا سواء بمخادعة المرأة حين النكاح أظهر الغنى وهو بخلاف ذلك، أو كان الزوج معتديا يمنع النفقة مع القدرة، هنا ليس للمرأة الحق في طلب الطلاق والله أعلم. إذا كان الزوج معتديا للمرأة الحق في طلب الطلاق، إذا كان الزوج معتديا للمرأة الحق في طلب الطلاق. أما إذا كان الزوج غير معتدي والمرأة دخلت عليه وتعلم فقره فليس لها الحق أن تطلب الطلاق بسبب إعساره في النفقة. لكن هنا يقال للزوج لا تمنع المرأة من التكسب، للمرأة أن تعمل ولها أن تتكسب، لها أن تستدين على ذمة زوجها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عندي دينار، الدينار كما مر بنا هو من الذهب والدرهم من الفضة، قال أنفقه على نفسك، قال أنفقه على نفسك، فيه أن النفقة على النفس مقدمة على بقية النفقات، النفقة على النفس مقدمة على بقية النفقات. قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، وفيه أن من شروط النفقة على الغير غنى المنفق، غنى المنفق. هنا الآن قال حينما كان فضل عنده دينار هنا أمره بأي شيء بالإنفاق على غيره، لكن حينما كان دينارا واحدا هنا قال تنفق على نفسك فقط، إذن قوله عندي آخر قال أنفقوا على ولدك، هذا يستدل به أيضا على أن من شروط وجوب النفقة على الشخص على التفصيل الذي مر بنا في الدرس الماضي هو غنى المنفق، وأيضا فقر المنفق عليه كما مر بنا، إلا في حق الزوجة وحق الأبوين فتجب النفقة عليهما ولو مع غناهما. قال أنفقوا على ولدك، هنا قال بتقديم الزوجة على الولد، إذن هنا الزوجة مقدمة على الولد. لماذا؟ لأنها من باب المعاوضة، من باب المعاوضة بخلاف الولد، فلذلك الزوجة تجب نفقتها ولو مع الغنى، تجب نفقته ولو مع غناها، بخلاف الولد فلا تجب نفقته مع غناه. إذن هنا على أنها من باب المعاوضة فتقدم على غيرها. قال وعندي آخر قال أنفقوا على أهلك، وقال أهل أعم من الولد، قد يدخل فيه الأبوان وقد يدخل فيه غيرهما. ومر بنا الكلام على من تجب نفقاتهم، مر بنا أنها على الزوجة وعلى الأصول وعلى الفروع وعلى الحواشي وعلى الرحم المحرم، وعلى الرحم المحرم، هؤلاء هم الذين تجب نفقتهم على تفصيل مر بنا. قال عندي آخر قال أنفقوا على خادمك، الخادم يؤخر لأنه إما أن ينفق عليه وإما أن يبيعه إذا كان رقيقا، لكن الولد هل يباع؟ لا يمكن بيعه، إذن هنا يتأخر حق الخادم، لأنه يمكن إذا ما استطاع أن ينفق عليه يمكن أن يباع عليه، لكن الولد لا. قال عندي آخر قال أنت أعلم به، أنت أعلم به، إذن الآن إذا أدى الشخص النفقات هنا له أن يؤدي صدقة التطوع، صدقة التطوع، فيه أن النفقة الواجبة مقدمة على الصدقة، صدقة التطوع. وناخذ أيضا منه فائدة، وهو أن النفقة على الأهل أفضل من النفقة الواجبة على الأهل أفضل من النفقة على غيرهم، يعني في الأجر. لذلك ربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إذن ومما افترضه الله عز وجل على الرجل أن ينفق على أهل بيته، إذن نفقته على أهل بيته أحب إلى الله عز وجل من نفقته على غيره ممن لا تجب عليهم، ممن لا تجب عليه نفقتهم. وأيضا أمر آخر كما أشرت في الدرس الماضي أن النفقة على الأهل من فروض الأعيان، والنفقة على غيرهم من فروض الكفايات، والقاعدة أن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات. قال أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب، فالأقرب أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا السند حسن، وتلاحظون أن هذا من رواية من روى عن أبيه عن جده، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وجده قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه. قال قلت يا رسول الله من أبر، يعني من الذي أقدمه في باب البر، من أقدمه في باب البر. وأصل البر هنا، المقصود بالبر هنا هو الإحسان، أي من أولى الناس بإحساني. قال أمك،
إذن أولى الناس بالإحسان أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. وفيه أن الأم مقدمة على الأب. وفيه إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين تقدم أعلى المصلحتين. إذا أمكن أن يبر أبويه هذا هو المتعين، إذا لم يمكن أن يبر أبويه هنا يقدم أعلى المصلحتين وآكد الحقين وهو حق الأم. وفيه العناية بالأم وأن حقها يتأكد أولا لما عانته في الحمل وأثناء الرضاعة وأثناء الحضانة وما بعد ذلك. فالأم دائم مع أولادها في متابعة وفي هم وفي قلق حتى تموت، بخلاف الأب. غالبا الأب تجده لا يهتم كثيرا كما تهتم الأم. قال أباك، هنا نصب أباك يعني بر أباك. إذن هنا قدم الأب الأم ثلاث مرات ثم جعل حق الأب، إذن هذا يدل على أن حق الأب مقدم. الآن تلحظون في واقعنا ربما نقدم الأب في بعض المسائل على الأم. حينما يأتي مثلا واحد يدخل مثلا البيت ويرى أمه وأباه، تجده يأتي مباشرة إلى أبيه ويقبل أباه، أليس كذلك؟ بلى. اللي يظهر أن هذا العرف يدل على شيء، على رضا الأم، يعني بمعنى أنه الآن تعرف الناس على هذا الأمر وأن الأم لا تنكر ولا يقع في نفسها. لكن لو حصل الآن وقع في نفسها شيء، ما الحكم؟ وقالت أنا أحق من أبيك، نقول نعم أنت أحق وتقدم على ذلك. لكن غالبا الآن عرف الناس تجد أن الأم ترى بذلك ولا يقع في نفسها شيء، بل بالعكس لو بدأ بها الابن ربما كره ذلك. لماذا؟ لأن تخشى من أي شيء، من وقوع شيء في نفس الزوج. وعلى كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم النعلين مع أبي هريرة قال له من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة، فرده عمر رضي الله تعالى عنه فقال خل الناس يعملون، قال النبي صلى الله عليه وسلم فخلهم. إذن الناس الآن على عمل وهم راضون بذلك، ما الحكم؟ يتركون. لكن نحن الآن نتناقش في نقاش علمي. قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. إذن هنا الأقرب في الأقرب، وكما مر بنا التقديم على أي شيء؟ على باب الميراث، يكون القرب في أي شيء؟ في الميراث. فيقدم من يرث الآن، من يورث بالفرض ثم التعصيب، ثم يقدم ذو الأرحام على ما مر بنا تفصيله. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. هنا قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك. لكن هنا آثر رواية بهز بن حكيم عن أبي عن جده، وإن كانت عند أبي داود والترمذي والحديث سنده حسن، لأجل إيش؟ قال من أبر، وهذه آكد من أحق الناس بحسن مصاحبتي. المصاحبة قد تكون في المعنى، يعني في أشياء معنوية، وقد تكون في أشياء حسية، لكنه ذكر البر. وباب البر باب طويل، وما هي الأشياء التي تجب فيها طاعة الأبوين؟